أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان الكلام في التقريبات التي تذكر لتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر إذا فرض وقوع التزاحم بينهما، وكان آخر تقريب ذكرناه مبني على دعوى أن وجوب الحج القدرة المعتبرة فيه عقلية، في حين أن القدرة المعتبرة في وجوب الوفاء شرعية. وبطبيعة الحال يتقدم المشروط بالقدرة العقلية، أي وجوب الحج، على المشروط بالقدرة الشرعية، أي وجوب الوفاء بالنذر، بناء على المرجح المتقدم ذكر سابقا الذي يقول بتقديم المشروط بالقدرة العقلية على المشروط بالقدرة الشرعية. نعم، لابد من إثبات أن وجوب الحج مشروط بالقدرة العقلية، وأن وجوب الوفاء بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية. أما الأول فتقدم الحديث عنه سابقا في الدرس السابق، وأثبتنا أن وجوب الحج مشروط بالقدرة العقلية كما تقدم توضيح. وأما الثاني، يعني أن القدرة المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر أنها قدرة شرعية، هذا يستدل عليه بما ذكر من أن ورد في وجوب الوفاء بالنذر أن شرط الله قبل شرطكم، اللي يستفاد منه أن ما يفرضه الإنسان على نفسه لابد أن لا يزاحم ما فرضه الله سبحانه وتعالى عليه، لا يزاحم ما التكليف الإلهي الذي فرضه الله سبحانه وتعالى عليه. وهذا معنى أن وجوب الوفاء بالنذر حيث أنه ينشأ منه التكليف فرضه الإنسان على نفسه، هذا يكون مشروطا بعدم وجود تكليف فرضه الشارع، يعني بعدم الأمر بتكليف فرضه الشارع، ويكون ذلك التكليف مزاحما لما فرضه الإنسان على نفسه. وهذا هو معنى أن وجوب الوفاء بالشرط أو بالنذر مشروط بالقدرة الشرعية، يعني مشروط بأن لا يكون هناك أمر من قبل الشارع بواجب يكون مزاحما له، وهذا هو معنى القدرة الشرعية. فيكون وجوب الوفاء بالنذر مشروط مو بالقدرة التكوينية فقط، أن يكون قادرا على الوفاء قدرة تكوينية، لا، مشروط بأن لا يكون هناك أمر من قبل الشارع بما يقابله، وهذه هي القدرة الشرعية. هذا التقريب الآخر. آخر تقريب هو أن يقال بأن يعني نتنزل نسلم أن القدرة المعتبرة في وجوب الوفاء بالنذر قدرة عقلية كما هو الحال في وجوب الوفاء بالحج. نتنزل نسلم أن القدرة المعتبرة فيهما معا عقلية، فبعد لا يأتي التقريب السابق. التقريب السابق يقول أن مشروب القدرة العقلية يتقدم على مشروب القدرة الشرعية، فإذا كان كل منهما مشروب القدرة العقلية فلا يجري المرجح السابق. لكن هنا في هذا التقريب يدعى لأنه بالرغم من ذلك يقدم وجوب الحج. لماذا؟ على أساس الأهمية جزما أو احتمالا، وقد تقدم في محل أن الأهمية من مرجحات باب التزاحم، فإذا كان أحد الواجبين المتزاحمين أهم من الآخر جزما أو احتمالا، حتى احتمال الأهمية أيضا يكون مرجح، بمعنى أنه احتمال الأهمية موجود في أحدهما وغير موجود في الآخر، يعني الآخر إما أن يكون مساوي للأول أو مرجوح بالنسبة إلى الأول، هذا معنى احتمال الأهمية في الأول، هذا أيضا يكون موجب للترجيح. ولا إشكال في أن الحاج أهم من الوفاء بالنذر جزما أو حتى احتمال أو احتمالا على الأقل، أو احتمالا على الأقل، يعني لا نحتمل أن وجوب الوفاء بالنذر أهم من ماذا؟ من الحج، بل الحج إما أن يكون مساوي لوجوب الوفاء بالنذر أو أهم من وجوب الوفاء بالنذر، فيتقدم وجوب الحج على أساس الأهمية حتى إذا كان كل منهما مشروط بالقدرة العقلية. هذه هي أهم التقريبات لتقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر، وهي تقريبات متسلسلة وتامة، في الجملة يكون تقريبات تامة. نعم، التقريب الأخير وهو الترجيح بالأهمية عندما يفترض أن كل منهما مشروط بالقدرة العقلية، هذا يجري في صورة كون المزاحم لوجوب الوفاء بالنذر هو أصل وجوب الحج، أصل وجوب الحج عندما يكون مزاحم لوجوب الوفاء بالنذر يجي هذا التقريب الأخير، فيقال بأن أصل وجوب الحج إما معلوم الأهمية أو محتمل الأهمية، فيتقدم على وجوب الوفاء بالنذر. أما إذا افترضنا أن المزاحم لوجوب الوفاء بالنذر هو فورية وجوب الحج لا أصل وجوب الحج، الذي يزاحم وجوب الوفاء بالنذر هو فورية وجوب الحج، كما إذا فرضنا أن المكلف غير قادر على الجمع بينهما في خصوص تلك السنة، في خصوص تلك السنة هو غير قادر على الجمع بين الحج وبين الوفاء بالنذر، لكن في السنة القادمة يتمكن من أداء الحج والوفاء بالنذر، في خصوص تلك السنة هو غير قادر على الجمع بينهما، كما إذا نذر أفرض أن يبيت عند الحسين عليه السلام ليلة عرفة في تلك السنة خصصها في تلك السنة، هو نذر أن يبيت عند الحسين عليه السلام، إذن هو غير قادر على الجمع بين الحج وبين الوفاء بالنذر في تلك السنة. هنا لا يكون وجوب الوفاء بالنذر مزاحما لأصل وجوب الحج، وإنما يكون مزاحما لفوريته. ليش؟ لأن المكلف متمكن من الإتيان بالحج في العام القادم، يتمكن من الإتيان بالحج في العام القادم، فيكون وجوب الوفاء بالنذر مزاحم لفورية وجوب الحج. لا يمكن المكلف أن يأتي بالحج فورا مع الوفاء بالنذر في تلك السنة، فالمزاحمة تكون بينهما، بين الفورية وبين وجوب الوفاء بالنذر، لا بين وجوب الوفاء بالنذر وبين أصل وجوب الحج. أصل وجوب الحج يتمكن المكلف من الإتيان به في العام القادم. إذا كان التزاحم بين وجوب الوفاء بالنذر وبين فورية وجوب الحج بناء على أنه فوري وجوب الحج، فحينئذ التقريب الأخير قد يستشكل في جريانه، لأنه مو واضح أن فورية وجوب الحج هي أهم من وجوب الوفاء بالنذر جزما أو احتمالا. إذا كان المزاحم للوفاء بالنذر هو أصل وجوب الحج، واضح أصل وجوب الحج بلا أشكال في أنه أهم جزما أو على الأقل احتمالا، نظرا لكثرة الأحاديث والآيات والروايات التي تحث على الحج، ويعتبر الحج من أركان الدين إلى آخره من الروايات التي يظهر منها أهمية الحج، فهو أهم إما جزما أو احتمالا على الأقل. أما عندما يكون في قبال وجوب الوفاء بالنذر هو الفورية، فورية مو معلوم أنها أهم من وجوب الوفاء بالنذر. ومن هنا يستشكل في جريان التقريب الأخير فيما إذا فرضنا أن المزاحم لوجوب الوفاء بالنذر هو فورية وجوب الحج لا أصل وجوب الحج. هذا تمام الكلام في هذا الفرع الفقهي الذي وقع الكلام فيه، وهو مسألة التزاحم بين وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر، وكيفية تخريج تقديم وجوب الحج على وجوب الوفاء بالنذر. بعد ذلك ننتقل إلى بحث مهم في باب التزاحم، وهو التزاحم الملاكي. هذا التزاحم الملاكي ذكره صاحب الكفاية وجعله في قبال التزاحم التزاحم اللي نقدر نسميه الامتثالي، التزاحم الحقيقي اللي هو محل الحديث السابق كله. أكو عندنا تزاحم امتثالي، أكو في قباله تزاحم يعرف بالتزاحم الملاكي. التزاحم الملاكي كما يذكر في كلماتهم هو مراد به تزاحم الملاكات في عالم التأثير. تزاحم الملاكات في عالم في مقام التأثير، يعني كل ملاك هو يؤثر في حكم، يعني الأحكام تابعة للملاكات حسب ما نعتقد. فإذا كان هناك ملاكان أحدهما يقتضي الوجوب والآخر يقتضي التحريم، هذان الملاكان اجتمعا في شيء واحد في فعل واحد، فالملاك الذي يقتضي الوجوب المصلحة، الملاك الذي يقتضي التحريم المفسدة. لنفترض أن فعلا واحدا فيه جهتان، فيه مصلحة وفيه مفسدة، هو مصلحة من جهة ومفسدة من جهة أخرى. المصلحة تقتضي ماذا؟ الوجوب، تقتضي أن يحكم على هذا الفعل بالوجوب. المفسدة تقتضي أن يحكم على هذا الفعل بماذا؟ بالتحريم. هذان الملاكان الموجودان في هذا الفعل يتزاحمان في مقام التأثير، يعني هذا يقتضي الوجوب بينما ذاك يقول لا ينبغي أن يكون الفعل شنو حراما، فيتزاحمان في مقام التأثير. هذا هو التزاحم الملاكي. قد يكون التزاحم موجود بين يعني في فعل واحد وفيه مصلحتان، إحداهما تقتضي الوجوب والأخرى تقتضي الإباحة مو تقتضي التحريم، هذا هم ممكن فرضا، لأن الإباحة بعض الأحيان قد تكون اقتضائية، مو الإباحة قد تكون اقتضائية وقد تكون غير اقتضائية. غير الاقتضائية هي الإباحة اللي تنشأ من عدم وجود ملاك للوجوب والتحريم. الفعل إذا ما بملاك يقتضي الوجوب، ما بملاك يقتضي التحريم، يكون مباح، لكن هي إباحة لا اقتضائية، يعني الإباحة لم تنشأ من مصلحة تقتضي الإباحة، وإنما نشأت من عدم وجود مصلحة تقتضي الوجوب ومفسدة تقتضي التحريم. لكن بعض الأحيان تكون المصلحة الإباحة اقتضائية، يعني نشأت من مصلحة التسهيل على العباد، نشأت من مصلحة التسهيل، تنشأ من مصلحة، تنشأ من ملاك إذا فرضنا أن فعلا اجتمع فيه مصلحتان، مصلحة تقتضي الوجوب والإلزام، ومصلحة تقتضي الإباحة، أن يكون إباحة مصلحة التسهيل، يكون مباح هذا، فيتزاحم الملاكان في مقام التأثير. هم نفس الشيء، يتزاحم الملاكان في مقام التأثير، لأن هذا يقتضي الوجوب، هذا يقتضي الإباحة. طبعا كل منهما يقتضي حكما منافيا لما يقتضيه الآخر. هذا الملاك يقتضي الوجوب كما قلنا، هذا الملاك يقتضي التحريم، فإذا هذا يقتضي حكما منافيا للحكم الذي يقتضيه الملاك الآخر، فيقع التزاحم بينهما في مقام التأثير. وهذا يكون تزاحم الملاك في الموارد التي نحرز بها وجود الملاكين، وجود ملاكين لحكمين متنافيين. في فعل واحد لا بد من إحراز وجود ملاكين لحكمين متنافيين في فعل واحد. بطبيعة الحال عندما يفترض ذلك، يعني عندما يفترض وحدة الموضوع ووحدة المتعلق، يكون من المستحيل أن يكون كل من الحكمين فعليا، مستحيل أن يكون الوجوب فعلي والتحريم شنو فعلي مع وحدة المتعلق ووحدة الموضوع، مستحيل، لأن هذا يؤدي إلى اجتماع الضدين وهو محال. فإذا لا يمكن للحكمين أن يكونا فعليين معا، حتى على نحو الترتب ما يكون، ما يمكن، حتى على نحو الترتب ما يمكن. ما له معنى نقول بأنه هذا يكون واجب إذا شنو، إذا لم يكن ذاك حرام، أو هذا حرام إذا لم يكن هذا واجب، هذا مترتب. هذا هذا المثال الواضح للتزاحم الملاكي هو مسألة اجتماع الأمر والنهي، اجتماع الأمر والنهي بناء على الاستحالة، بناء على الامتناع. إذا قلنا باستحالة اجتماع الأمر والنهي، ليش يستحيل اجتماع الأمر والنهي؟ كما في مثال الصلاة في الأرض المخصوبة، ليش؟ لأنه الفعل واحد، ما نقبل أن تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، ماكو تعدد في المعنون، المعنون واحد. ولا نكتفي بتعدد العنوان هم يكفي، الامتناع مبني على هذا، أن لا تعدد العنوان يوجب تعدد المعنون، فماكو تعدد في الخارج. ولا نكتفي بتعدد العنوان فقط مع اتحاد المعنون، هذا هم يكفي في تجويز الاجتماع، فيكون الاجتماع محال. ليش؟ لأنه هناك فعل واحد، حركة واحدة، هاي الحركة واحدة، لو تكون غصب لو تكون صلاة، لو تكون هاي الحركة واجبة لو تكون شنو محرم. اجتمع العنوانان، عنوان صلاة وعنوان غصب في حركة واحدة، هم هي صلاة هاي الحركة، وهم هي شنو تصرف في مال الغير، ويستحيل اجتماعهما بناء على الاستحالة. هنا هذا يكون مصداق لما نحن فيه، هذا الفعل الواحد، هذه الحركة الواحدة، هاي فيها ملاك يقتضي الوجوب، وفيها ملاك يقتضي شنو التحريم، فيها ملاك الصلاة، ملاك وجوب الصلاة، وفيها ملاك شنو، ملاك الغصب. الملاك الأول يقتضي الوجوب، ملاك الثاني يقتضي التحريم. ومن الواضح بأنه لا يمكن أن يكون كل من الحكمين فعليا، ما يمكن، بل هذا الفعل إما أن يكون واجبا لا غير إذا كان ملاك الوجوب أقوى، أو يكون حراما لا غير إذا كان ملاك التحريم أقوى، ولا يمكن لهما أن يكونا فعليين، أي الوجوب والتحريم، لأن هذا كما قلنا يؤدي إلى اجتماع الضدين في فعل واحد. إذن التزاحم الملاكي يحصل نتيجة وجود مصلحة ومفسدة في فعل واحد، ومنشأ التزاحم هو استحالة تأثير هذين الملاكين في الحكم، يعني هم هذا مؤثر وهم هذا مؤثر في نفس الوقت، هذا الملاك يؤثر في الوجوب وهذا الملاك يؤثر في التحريم فعلا، هذا مستحيل، فيتزاحمان في مقام التأثير. يعني هذا الملاك يقول أنا اللي يؤثر فليكن الفعل واجبا لا غير، الملاك الثاني يقول أنا الذي يؤثر فليكن الفعل حراما لا غير مثلا. ومن هنا يظهر الفرق بين هذا التزاحم الملاكي وبين التزاحم اللي كنا نتحدث عنه، التزاحم الحقيقي، التزاحم الامتثالي. لكن التزاحم تزاحم في مقام الامتثال، تزاحم في مقام الامتثال، وذلك عندما يكون هناك فعلان، كل فعل له حكم، كل فعل له حكم، هذا إلى حكم، هذا إلى حكم آخر، فعلان متعددان، والمكلف لا يمكنه أن يمتثل كلا الحكمين، أن يمتثل كلا الحكمين، تضيق قدرته عن امتثال الحكمين، فيقع التزاحم بين الحكمين في مقام الامتثال، في مقام الامتثال يقع التزاحم بينهما في مقام الامتثال. هذا يقول للتكليف هذا الحكم يقول امتثلني اترك ذاك، ذاك يقول له امتثلني واترك الأول، يتزاحمان في مقام الامتثال من دون أن يكون هناك تناف بينهما بين الحكمين في عالم الجعل، يعني مجاصن كل تناف ما كمينه، تجب الصلاة تجب الإزالة، يجب إنقاذ هذا الغريق يجب إنقاذ هذا الغريق، وكتنافي في عالم الجعل بين هذين الحكمين، والتنافي في مقام الامتثال في مقام فعلية المجعول، وكتنافي بينهما. وهذا هو أحد الفوارق بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي. التزاحم الملاكي تنافي فيه، في التزاحم الملاكي يكون بين الحكمين اللذين يقتضيانهما الملاكان المتزاحمان، لكن يكون بين هذين الحكمين في عالم الجعل، في التزاحم الملاكي تزاحم بين الحكم، تنافي في التزاحم الملاكي يكون التنافي بين الحكمين في عالم الجعل. لماذا؟ لاستحالة جعلهما، واضح بعد افتراض أن الموضوع واحد والمتعلق واحد وما عندنا إلا فعل واحد فيه ملاك الوجوب وفيه ملاك التحريم، يستحيل ماذا؟ جعل كلا الحكمين في هذا الفعل الواحد، لأن هذا اجتماع ضدين، هم وجوبهم حرمة. فإذا كان يستحيل جعل الحكمين معناه تنافي بين الحكمين في عالم الجعل، أقول يستحيل جعل الحكمين، إذا تنافي بينهما في عالم الجعل يستحيل أن يجعل الوجوب ويجعل ماذا؟ التحريم معا، هذا مستحيل. في عالم الجعل تنافي بين الحكمين، بينما التنافي في التزاحم الامتثال الملاكان المتزاحمان، لكن يكون بين هذين الحكمين في عالم الجعل، التزاحم الملاكي تزاحم بين الحكم، تنافي في التزاحم الملاكي يكون التنافي بين الحكمين في عالم الجعل. لماذا؟ لاستحالة جعلهما، واضح بعد افتراض أن الموضوع واحد والمتعلق واحد وما عندنا إلا فعل واحد فيه ملاك الوجوب وفيه ملاك التحريم، يستحيل ماذا؟ جعل كلا الحكمين في هذا الفعل الواحد، لأن هذا اجتماع الضدين، هم وجوب وهم حرمة. فإذا كان يستحيل جعل الحكمين معناه أكو تنافي بين الحكمين في عالم الجعل. أقول يستحيل جعل الحكمين، إذا أكو تنافي بينهما في عالم الجعل، يستحيل أن يجعل الوجوب ويجعل ماذا؟ التحريم معا، هذا مستحيل. في عالم الجعل أكو تنافي بين الحكمين. بينما التنافي في التزاحم الامتثال ماكو تنافي في عالم الجن لعدم استحالة جعلهما معا، ما مستحيل ممكن أن يجعلهما معا كلا الحكمين، إذا ماكو تنافي في عالم الجعل، ماكو تكاذب في عالم الجعل حتى نقول بأنه إذا أكو تكاذب في عالم الجعل فالدليل الدال على هذا الحكم يكذب الدليل الدال على الحكم الآخر لاستحالة جعلهما، فتحصل حالة التكاذب بين دليليهما، وهو هذا معنى التعارض. تعارض شنو؟ التكاذب بين الدليلين. يعني حالة التنافي الموجودة بين الجعلين تسري إلى دليلي الجعلين فيتكاذبان، دليلان يتكاذبان، وهذا هو معنى التعارض. ليش؟ لأنه في باب التزاحم الملاكي أكو تنافي في عالم الجعل، أكو تنافي بين جعليهما، جعل هذا وجعل هذا متنافيان لا يمكن جعلهما، فيصير تكاذب في عالم الجعل. هذا التكاذب والتنافي في عالم الجعل يسري إلى الدليلين فيتكاذب الدليلان فتتحقق حالة التعارض بين الدليلين. أما في التزاحم الامتثالي فرضنا أنه لا يوجد تنافي في عالم الجعل، وأنه من الممكن جدا جعل كلا الحكمين، فيجعل هذا الحكم ويجعل هذا الحكم، فإذا ما كنت تنافي في الجعل، إذن لا تنافي بين الدليليهما. ليش؟ هاي نقطة مهمة، لأن الدليل دائما مدلول الجعل مو مجهول، الدليل دائما مدلول الجعل، مدلول الدليل هو الجعل، فإذا ما كنت تنافي في الجعل إذن الدليلان ما كنت تكاذب بينهما، هذا الدليل لا يكذب ذاك الدليل، لأن هذا مدلول ينسجم مع مدلول الآخر ولا ينافي مدلول الآخر، لأنه لا استحالة في جعلهما معا، جعل الحكمين معا. إذا مدلول هذا الدليل وهو جعل هذا الحكم لا ينافي مدلول هذا الدليل وهو جعل الحكم الآخر، فإذا ما كنت نافي بين الجعلين، إذا ما كنت نافي بين الدليلين، ما كنت كاذب بين الدليلين، فيصح كلا الدليلين، هذا معناه ما كنت تعارض بينهم، معناه ما كنت تعارض، ما كنت كاذب بين الدليلين، يلتزم بصحة كل منهما ويبنى على صحة كل منهما. من نقدر نقول بأن عندهما قطعا كاذب، ماكو كل منهما صحيح، فلذا لا تتحقق حالة التعارض بين الدليلين في باب التزاحم الامتثالي، ولذا هو يكون باب مستقل عن باب التعارض. تزاحم الملاكي لا يحقق حالة التعارض بين دليلي الحكمين اللذين يقتضيانهما الملاكان المتزاحمان. هاي حالة التعارض سنقدر نطبق عليها قواعد باب التعارض المتقدمة أو لا، هذا يجي بحثها، بس المهم أنه بين الدليلين يقع تعارض وتكاذب في في التزاحم الملاكي. من جملة الفوارق بين هذين التزاحمين هو أن التزاحم الملاكي أمره وحله وتشخيص أنه أي الحكمين يكون هو المجعول، أو بعبارة أدق أي الملاكين يكون هو صحة كل منهما. من نقدر نقول بأن أحدهما قطعا كاذب، ما كونش مدرنا كل منهما صحيح، فلذا لا تتحقق حالة التعارض بين الدليلين في باب التزاحم الامتثالي، ولذا هو يكون باب مستقل عن باب التعارض. تزاحم الملاكي لا يحقق حالة التعارض بين دليلي الحكمين اللذين يقتضيانهما الملاكان المتزاحمان. هاي حالة التعارض سنقدر نطبق عليها قواعد باب التعارض المتقدمة أو لا، هذا يجي بحثها، بس المهم أنه بين الدليلين يقع تعارض وتكاذب في التزاحم الملاكي. من جملة الفوارق بين هذين التزاحمين هو أن التزاحم الملاكي أمره وحله وتشخيص أنه أي الحكمين يكون هو المجعول، أو بعبارة أدق أي الملاكين يكون هو ملاك التحريم هو الأقوى، مع ذلك العبد ليس له إلا الطاعة. ليش؟ لأن هذا التحديد ما هو الملاك الأقوى والحكم على طبق الملاك الأقوى هذا من وظائف المولى، من شؤون المولى، العبد ليس له دخل في ذلك. السر في هذا هو هذا، أن هذا تزاحم في عالم الجهل، في التزاحم الملاكي هذا تزاحم في الجعل. الجعل من شؤون المولى، واضح، الجعل من شؤون المولى من شؤون العبد الجعل، ما له علاقة العبد بالجعل، وإلا لانقلب العبد مولى إذا كان من شؤون الجعل. فحيث أن التزاحم الملاكي تزاحم في الجعل، والجعل من شؤون المولى، إذن هو من وظائف المولى، هو اللي يحدد، هو الذي يكون أمر التزاحم الملاكي بيده، في حين أن التزاحم الامتثالي ليس كذلك. لماذا؟ لأن المولى لا يواجه هذا التزاحم في عالم الجعل، لا يواجه هذا التزاحم في عالم الجعل، لأن في عالم الجعل قلنا في التزاحم الامتثالي ماكو تنافي، ماكو تزاحم في عالم الجعل، في 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 التزاحم الامتثالي ماكو بين وجوب الصلاة وجوب الإزالة، ماكو أي تزاحم بينهما في عالم الجعل. فإذا المولى لا يواجه هذا التزاحم في عالم الجعل، وإنما يحصل التزاحم بعد جعل كلا الحكمين، يحصل التزاحم في عالم شنو؟ الامتثال، مرتبط بالعابد وليس مربوطا بماذا؟ بالمولى أصلا. ومن الواضح بأن عالم الامتثال ليس من شؤون المولى، هم شؤون المولى عالم الامتثال، شؤون العابد. العابد هو اللي يحدد عندما يقع التزاحم في مقام الامتثال بين حكمين، هو كن يحدد، ياهو الأهم يعمل به، ماكو أهمية يتخير بينهما، هذا عقله هو الذي يحتم عليه اختيار أحد الحكمين نظرا للأهمية، وإلا فيتخير بينهما، والمولى ليس له دخل في ذلك. هذا هم فارق مهم بين التزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي. بعد أن اتضحت هذه الفوارق بين التزاحمين ندخل في أصل البحث في التزاحم الملاكي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.